الشرعي أو الإمكان الحسي. ظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حسا وجب عليك إصابة العين، وإن كان لا يمكنك شرعا. نعم. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد، من كان في صحن المسجد في صحن المطاف، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض. وسهل ولا صعب؟ سهل. ومن كان في المصباح في الرواقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا. إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمود الضخام، فهنا قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف قاطبة. التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ يا أخواني شرعي، أما حس أن يقدر يروح يتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف، لكنه شرعي. فظاهر كلامهم أن هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين، مصيبا لعينه. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاته، يرحمك الله. لماذا؟ لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها صح لكن ما يصيبون عينها، تجد الصف مستطيلا وبعضهم يتجه إلى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما. وكذلك الذين في السطح فوق، الذين في السطح فوق سواء السطح المسقف أو سقف المسقف، إذا كانوا بعيدين عن الجدار المطل على صحن المطاف فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة حسا ولا لا؟ شرعا. شرعا إذا كانت الصفوف قاطبة، أما حسا يمكنهم يروحون ويقفون على حد الجدار. وهذه المسألة مشكلة علينا الحقيقة، أنها مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان في آخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا، ولا يقول إنه أصاب عينه، ما يستطيع أن يتم بهذا إطلاقا، وإنما يستقبل الجهة. أحيانا يشوف الظلمة والسواد ويقول هذا عين الكعبة ثم يصلي، ولا سلم ولا الكعبة عن يمينه ولا عن يساره. وهذا كثيرا، وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعد ما صليت معهم صلاة العصر أظن، ويوم سلمنا ولا الكعبة على يمنا، نعم وحنا فوق، لازم أني أعيد الصلاة. وهذه الحقيقة مشكلة، ولكني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال بأن من كان داخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة، ما رأيت أحد إلا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام ما عزاه لأحد، لكنه قاله تفقها من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم، لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أن من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين. ولهذا من ينتدب لنا يحرر هذه المسألة؟ لا لا سبحان الله. المهم تنتدب لنا ولا لا؟ ها؟
ايه
ما يخالف، انتدب لنا انتدب لنا جزاك الله خير، تحصل اجر وتفك مشاكل كثيره، لان احنا نفتي الناس بما بان لنا من كلام العلماء. ها؟ كيف؟ إيه هو إذا كان الإنسان ما في الصف يقدر واحد يعني يتحرك من هنا ومن هنا حتى يضبط الاتجاه، لكن إذا صار صف مشكل. حتى بعض الأحيان إذا صار الصف ما استقام على عين الكعبة، إذا استقمت أنت على عين الكعبة تفسد على كتف إنسان ولا مشكلة.
شيخ
لأنهم قال لي كذا وأنت بتقول كذا. فالمهم أنت خالد قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. استعذ بالله من العجز والكسل وتوكل على الله. نعم وثنا خالداني وإن شاء الله يستعينان بالله. نعم المهم على كل حال يقدر يشوف إذا ركع الناس أو إذا سجدوا ممكن. نعم إيه نعم معلوم. إذا قلنا إن الفرض إصابة العين وأنا ما أصبت العين معنى ما صحت صلاتي. هذه هذا اللي نقول أنا أقول إذا لم يكن في المسألة إجماع لو كان فيه خلاف من العلماء المعتبرين فإحنا نؤيد هذا لأن المسألة ضرورية. الآن الناس ما يمكنهم وسط الأعمدة هذه وسط البعد ولا يمكن مشاهدته أبدا. نعم الدرس القادم إن شاء الله تجيبونه. يا خالد الله يهديك لو تقعد عنده عليها الليلة.
الشيخ هو الذي أشاره.
هنا طيب إذا معناها سهلة عليك ما دامت في الفتاوي في سهلة عليك سهلة عليك. ولا أكبر مرة اسكت اخذ إذنك. نعم طيب يا خالد مشيت أيضا إن شاء الله ليت الثلاثة بإذن الله. طيب موجود. أما في صحن المسجد صحن المطاف موجود نفس البلاط كل بلاطة مجعولة كأنها مكان رجل. لا يأتي لابد يأتي الشيء. يلا امشي امشي. ظاهر كلامه ما يلزم. اي ظاهر كلامه ما يلزم لكن ما هو يعني شيء ثابت بحيث الانسان يجزم بان هذا اختيار شيخ الاسلام. ها ما هو واضح. نعم من منين اي كتاب يتكلم عن التراب في المقال. إذا قلنا الواجب يتكلم عيش التراب الصابون الشنان مسائل ابن الزهول وابن عقيل اي منقول هذا اي يقول إذا قلنا الواجب التوجه إلى عين قبلة وكان الصف طويلا يزيد على سمت الكعبة اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين أحمد اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين إحداهما أن طول الصف مع البعد الكثير لا يؤثر ذلك بين على الكعبة إلا قدرا يخفى أمره ويحصل اعتباره لا سيما فيما هو مأخوذ للاجتهاد فعوفي عنه. والرواية الثانية أنه إذا طال الصف من جانبي الإمام انحرف الطرفان إلى مائل الإمام انحرافا يسيرا يجمع به توجيه الجهل ما ضاف بالجميع يجمع به توجيه الجميع إلى العين ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين لأن كل واحد من المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه مجتهدين
واحد من المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه في اجتهاده وفي مسألتنا قد اتفق في الاجتهاد. قلت الصواب أنه مع كثرة البعد يكثر المحاذي في العين فإن قيل هذا إنما يكون مع التقوس كالدائرة حول النقطة قلنا نعم ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدا فإن التقوس لا يظهر في جانب محيطها إلا خفيفة فيكون الخط الطويل متقوسا
خفيفا ولا خفيا؟
خفيفا فيكون الخط الطويل متقوسا نحو شعرة وهذا لا يظهر للحس
بس ما استفدنا ها وش يقول طيب اقرا ها عطنا كتاب عطوا خالد ها أجل تعال هنا تعال مثلا عري مثلا ياسر استعارة فقط
فقال قال زبيدي في شرح الحياة الجلد السادس صفحة 343 بعد قول الغزالي وأشكل معناه على قوم إذ قالوا إن قلنا إن المطلوب العين فمتى يتصور هذا مع البعد الديار وإن قلنا المطلوب الجهة فالواقف في المسجد إن استقبل جهة الكعبة وهو خارج لبدنه عن موازاة الكعبة لا خلاف لأنه لا تصح صلاته. ثم قال
الزبيدي هذه مسألة.
ثم قال الزبيدي اعلم انه في اشتراط استقبال المصلي على الارض له يعلم انه في اشتراط استقبال المصلى على الارض له احوال. ثم ذكر الرابع فقال ان يصلي بمكة خارج المسجد وان عاين الكعبة كمن يصلي على ابي قبيس صلى
قبيس
صلى اليها ولو بنى محرابه على العيان صلى إليه أبدا ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة. وفي معنى المعاين من نشأ بمكة وتيقن أن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال صلاته فإن لم يعاين ولا يقن إصابة فله الاعتماد فله اعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل وكذا إن كان الحائل طائئا كالبناء على الأصح للمشقة في تكليف المعاينة. ثم قال السادس إذا كان
لموضع هذا واضح إذا كان خارج المسجد يعني مثل البيوت اللي مجاورة المسجد الاستقبال للعين قد يكون صعب هنا لا سيما إذا كانت العمارة هابطة أمامها عمارات رفيعة ما يقدر الواحد هنا.
ثم قال السادس من الأحوال إذا كان لموضع لا يقين فيه اعلم ان القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد وفيمن استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منها وجهان الاصح المنع لان كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون ثم اليقين قد يحصل بالمعاينة وبغيرها كالناشئ لمكة العارف يقينا بامارات وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين لا يجوز اعتماد قول غيره واما غير القادر على اليقين فان وجد من يخبره بالقبلة اعتمد ولم يجتهد ثم قد يكون الخبر صريح لفظه وقد يكون دلالته كالمحراب المعتمد وإذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر فإن قدر لزمه واستقبل ما ظنه القبلة. الغزالي فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول الذي يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب بالاجتهاد العين إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها وهو أظهر القولين. قال زبيد وهو أظهر القولين واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم. قال غزالي وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة لتعذر رؤيتها. قال زبيد بأن حال بينه وبينها حائل أصلي كالجبل أو طارئ كالبناء فيكفي استقبال الجهة وأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه. قال زبيدي وبه قال أصحابنا
طلب العين عند المشاهدة وأما طلب العين عند المشاهدة
مجمع. قال الزبيدي وبه قال أصحابنا الحنفية ففي تجنيس للمرضينان من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها وهو المختار والمراد باستقبال جهة عندنا أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة ولو لهوائها لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامة مع انتقال مناسب لذلك البعد فلو فرض الخط من تلقاء وجهه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل أو شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى الشمال على ذلك الخط بثراس كثيرة. ثم قال غزالي وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة يدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى.
ها؟ كيف؟ العارضة هذه بناء العارض، نقول بناء العارض. أي هو بناء طائر، لكن المهم اللي يشكل على الإنسان إنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم ويصلي ويشاهد الكعبة. مهمة اللي يصلي ببيته.
أي.
ما يتمكن.
حتى لو حاول الشيخ منك كيف يتخطى الناس؟ يتخطاهم الى ان تنتهي الصلاه ولا يصل الكعبه.
لا ويؤذي ايضا.
ويؤذي
الناس.
الشيخ
إيه؟ نعم.
اقول ايضا قياسا على من كان خارج الحرم وهو لا يشاهد الكعبه كان في بيته، هذا مثل خصوصا لاتساع الحرم، لانه حين الاجماع كان الحرم ضيق الملاءه تستحق، فيكون
هي.
يا شيخ المجموعة ذكر كلام نصف المسألة، قال فيه ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفهم مستدلين بالكعبة جاز، ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صفه طويل جاز، ولو وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة.
ايه هذا وعلى كل حال الاتفاق الان من امكنه المشاهده فتعين عليه بالاتفاق، ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب عليه بالاتفاق سبكه ولا لا، وهذا واضح. المشكله الان من كان في المسجد ويمكنه ان ينتقل من مكانه ليشاهد الكعبه هل يجب عليه؟ هذا محل الإشكال. نعم. لا كلام النووي الأخير معناه أنه ما هو صف مستطيل وخارج عن مسمى الكعبة. ما يريد هذا. ما يريد هذا. أي طويل. صحيح. الآن لو امتد طرف الصف طرف المسجد امتد مثلا وليكن 20 متر صح صلاته، يعني كلهم يمكنهم اتجاههم الكعبة، لكن 20 متر وهم قريبين ما يمكن. طيب نقرأ لجلمان نشوف بعد بحث الأخ خالد مشيزة. نعم وجزاكم الله خير هذا طيب. ها هي الأسئلة بحثنا هذا كان الأسئلة مش تسألون عيش. نقرأ إيه ما بشكل إلى الآن ما أجزم بشيء، أجزم بأن من لم يكن هو خارج المسجد واضح، ومن أمكنه ولو خارج المسجد وجب استقبال العين. وبقينا في مسألة من كان داخل المسجد وحال ويستطيع، ولكن استطاع إيش السيء أن ما يستطيع، مثلا لو كان الإنسان ما يقدر يمشي ولو على كل حال ما خل المسألة تكون مبنية على علم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم خلونا ناخذ لو سطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. أول ما يقول من قرب ولم يحدد القرب، وقد سبق لنا أمس في الدرس الماضي أن المراد به من أمكنه معاينة الكعبة، هذا يجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه ولا ببعض بدنه؟ يقولون بكل بدنه كل البدن. فلو فرض أن جانب وجهه الأيمن مساوي للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة ما صح، لا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه، ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو بناء البناء، هذا هو الأصل وليس إلى المسجد كله. وإلا لصح أن نقول لو كان إلى المسجد كله لصح أن نقول إن الذي يصلي في الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة على يمينه أو على يساره، ولا أحد يقول بهذا. فالمقصود الأول هو عين الكعبة، فإذا أمكن وجب. وفرض من بعد، يعني من بعد من القبل من الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة، إصابة الجهة. فما هي الجهة؟ الجهة حددها الله، حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك ضد القبلة، ضد القبلة. وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، كله قبلة. نعم واضح، ما بين المشرق والمغرب كله قبلة، أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب كله قبلة، فالجنوب كله قبلة لهم، كل الجنوب قبلة لهم. عرفتم؟ ليس قبلتهم ما ساوى الكعبة فقط. لو كان ما ساوى الكعبة كم يجي؟ قالوا 20 متر، ها؟ لكن نحن نقول ما بين المشرق والمغرب. الآن هذا المسجد، المشرق هنا والمغرب هنا والجنوب هنا، كل هذا كذا ولا كذا ولا كذا، كله قبلة. يعني سواء اتجهت إلى وسط الجنوب تماما أو إلى يمينه أو يساره، المهم أن لا تخرج عن كونك مستقبلا للجنوب. هذا هو استقبال الجهة، وبهذا نعرف أن الأمر واسع. طيب، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة القبلة التي ندعي أنها هي القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يزل متجها إلى القبلة، إلى الجهة. الجهة جهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، جهة القبلة لمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، وكذلك من كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ومن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. فالجهات إذن أربع، هذا مقتضى الحديث، الجهات أربع. استقبل الجهة اللي فيها الكعبة ولك كل الأفق، كل الأفق لك، لأنه يخرج عنك ما كان يمين وشمال، وإلا فكل الأفق لك. وهذا واسع والأمر فيه ما غير مشكل. المشكل هو من كان في نفس المسجد ويمكنه إصابة العين، هذا هو المشكل، ولا الباقي ما هو مشكل. فصار إصابة الجهة لمن كان بعيدا. طيب، لو فرضنا أن واحد في جانب مكة في شمال مكة لكنه في جانب منها، الجهة ولا لا؟ نعم الجهة، لكن اعلم أنه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، كلما قربت صغرت الجهة، وهذا واضح. فإذا وصلت إلى أن تكون تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، بقدر بدنك. يعني لو تنحرف عن انحراف صارت الكعبة هم عن يسارك أو عن يمينك، وكلما أبعدت اتسعت الجهة، وهذا أمر مشاهد، لأن النقطة الآن لو ضربت نقطة وحطيت عليها دوائر تجد أن كلما بعدت الدوائر عنها اتسعت، ومن بعد جهتها وجهتها. ثم قال: فإن أخبره ثقة بيقين عمل بقوله. نقف على هذا لأنه يحتاج إلى بعض. نعم نعم. ينحرف لك لأن الأكمل أفضل، ما في شك الأكمل أفضل. نعم عبد الرحمن. ما هو صحيح، النظر إلى الكعبة ليس عبادة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، كغيرها إلى موضع سجوده على قول أكثر العلماء، أو تلقاء وجهه كما هو اختيار الإمام مالك، إن الإنسان ينظر تلقاء وجهه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صلاة الكسوف:
ونقل ابن الزاغوني وجماعة فيه رواية أن فرضه الاجتهاد، وهذا معنى قول بعضهم: إن كان غائبا عن الكعبة بحيث يقدر على رؤيتها لكنه مستفر عنها بالمنازل والجدار، فهل فرضه يقين القبلة أو التوجه إليها بالاجتهاد؟ فيه روايتان، فإن قلنا اليقين فأخطأ عاد، وإلا فلا. قال الشيخ وجيه الدين: إن كان ممنوعا بحائل من جبل أو أكمة فإنه يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين، هذا إن كان الحائل من الأبنية المحدثة والجدران المستجدة، لأنه لو كلف حكم المشاهدة لأدى إلى تكليفه بشيء يشق عليه. ولأصحاب الشافعي وجهان، أحدهما كمذهبنا فلا فرق بين الحائل المحدث والأصلي، وهو ظاهر كلام الشافعي، والثاني تجب عليه المعاينة، وذلك اليقين في الحائل المحدث، لأن ذلك فرضه قبل حدوث الحائل، وحدوث الحائل لا يغير حكم الموضع، والخبر يكون عن مشاهدة أو عن علم. انتهى كلامه. وقال القاضي في الجامع: أما من فرضه المعاينة فإن يكون في المسجد يشاهد الكعبة ويعاينها، وأما من فرضه الإحاطة واليقين وإن لم يعاين فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرها، لكن كثر مقام
أو من غيرهم الظاهر أو من غيرهم من أهلها أو من غيرها
من غيرهم
نعم نعم لا ما يسري لأن قمنا أهل مكة.
فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرهم، لكن كثر مقامه فيها، ولكنه من دون قائل عن الكعبة لأمر أصلي الخلقة كالمنازل والتلول، لأنه يتمكن من التوجه إلى عينها قطعا. وإن كان الحائل وهكذا من كان بالمدينة ففرضه الإحاطة واليقين، لأنه يتوجه إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع على أنه متوجه. وأما من فرضه الخبر فمن خفي عليه التوجه، وهناك من يخبر عن الكعبة عن علم ويقين. وأما من فرضه التقليد فمن خفيت عليه الدلائل ولم يتوصل إلى الخبرة بالدليل. وأما من فرضه الاجتهاد فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى المعاينة ولا يتمكن من الإحاطة واليقين ولا ممن يخبره عن إحاطة ويقين. وأما من كان بمكة أو بالقرب منها من دون حائل عن الكعبة، فإن كان الحائل كالجبال ففرضه الاجتهاد أيضا، وإن كان لا من أصل خلقة كالمنازل ففرضه الإحاطة واليقين. وكل من قلنا فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر عمل عليه، وكل من قلنا فرضه الاجتهاد فهل عليه الاجتهاد في طلب العين أو الجهة على روايتين، وذكر القاضي أن المشهور والصحيح عن الإمام أحمد أن عليه الجهاد في طلب الجهة، وأن علي بن سعيد قال إنه مذهب الإمام أحمد، وكذا عند غيره من الأصحاب. وذكر القاضي وغيره الفائدة التي تحرر على الروايتين، وأنه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة لكن أحدهما يمين يمينا والآخر يمين شمالا، فهل لأحدهما أن يأتم بالآخر؟ ينبني على ذلك قوله أو من مسجد
الرسول. حسن، يعني لا في عمومات مين صريحة، إنه إذا صار حائل سواء أصلي ولا طارئ فإن فرضه الاجتهاد، وأنه إذا اجتهد وبان الخطأ فلا إعادة عليه، وهذا عام يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد. ولكن ما ذكرتم البارحة إذا كان هناك زحام ولا يتمكن فيجتهد ويتحرى، وهذا هو الظاهر، إن يجتهد ويتحرى وإذا أخطأ فلا يعاد عليه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم المكتبة هذه ايش؟ اي نعم نعم اي نوجب عليها لا نشاهدها. ما في وجوب النظر الى الكعبة، لا يجب بل ولا يسأل. حين صلى
داخل المسجد الحرام.
نعم.
أولا المذهب الحنفي تناقل فقهاء الشافعية رحمهم الله قولا لأبي حنيفة بجواز التوجه إلى جهة الكعبة دون عينها لمن صلى داخل المسجد الحرام. قال الرافعي في فتح العزيز المجلد الثالث صفحة 220 بعد 200 نصه الثانية أن الإمام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت، فلو استطال الصف خلفهم ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة لأنهم لا يسمون مستقبلين. وذكر صاحب التحديد وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يصفح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لأن الجهة كافية عنده. ثم قال لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة فصلوا وقالوا الفرض على المصلي استقبال قبلة وإصابة عينها إذا قدر عليها أو الجهة إذا لم يقدر على عينها، وهذا يدل على أنه إنما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر على إصابة العين لا مطلقة. ولن أقف على رأي أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية، بل جاءت الفتاوى الهندية تبعا لفتاوى القاضي خان، اتفقوا أي الحنفية على أن القبلة في حق من كان لمكة عين الكعبة.
عين. عين بالرفع.
نعم، على أن القبلة في حق من كان لمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إليها. وفي الدراية كما في البناية من كان لمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية، فالأصح أن حكمه حكم الغائب، ولو كان الجبل أصليا ولو كان الحائل أصليا كالجبل فله الأولى أن يفعل على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح الهداية تذكر قليلا بالثمار والعناية للبابات والبناية للزينعي وفي بدائع الصنايع وأحكام الضرائع بالصرف وحاجة المعارضين وغيرها. ثانيا مذهب المالكية، قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن
المجلد الثاني صفحة 60 بعد 100، لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أو أمر. وقال القرافي: من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت.
ففرضه استقبال. همسة وصل.
ففرضه استقبال السمت أولى واحدة، فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو بعضه باطلة. وقال في مناح الجليل: استقبال عين الكعبة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال الحرة بها والأودية والطرق القريبة منها، فلا يكفيهم استقبال جهتها ولا الاجتهاد في استقبال عينها. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح مختصر الخليل كمواهب الجميل والتاج والكبير والشرح الكبير والشرح الصغير، وكذا في شروح رسالة تنزيل وغير واحد. ثالثا المذهب الشافعي، قال الرافعي في فتح العزيز: اما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبه لانه قادر عليه. وفي تحفه الحديث على شرح الخطيب: ولو امتد صف طويل بقرب الكعبه، اي ولو باخريات المسجد، وخرج بعضهم عن المحاذاه بطلت صلاته. وقال المحلي في شرح النحاج: ومن أمكنه علم القبلة ولا حائل بينه وبينها، كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها، حرم عليه التخريج، أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها، والاجتهاد أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك. وكذلك ورد المعنى ما تقدم في قول الطالبين. رابعا المذهب الحنبلي، قال موفق رحمه الله تعالى في المغني: قال بعض اصحابنا: الناس في استقبالها على اربع جبر، منهم من يلزمه اليقين وهو من كان معاونا للكعبه او كان المكه من اهلها او ناشئا بها من وراء حائل المكه كالحيطان، ففرضه التوجه الى عين الكعبه يقين. وقال مرداوي في الانصاف: والفرق في القبله اصابه العين لمن قرب منها بلا نزاع. ثم قال: المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها، ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران ونحوها، فلو تعذر إصابة العين القريب كمن هو خلف جبل ونحوه، فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها وعنه إلى جهتها. وذكر جماعة من الأصحاب: إن تعذر إصابة العين القريب فحكمه حكم بعيد. وقال في الواضح: إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره فهو كمشاهد، وفي رواية كذلك. وقال الشيخ عثمان بن قاعد في دقائقه وحواشيه على المنتهى وبخطه على قوله: إلا إن تعذر كالمصلي خلف أبي قبيس، بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام أو على سطحه أو خارجه وأمكنه ذلك بنظره أو علمه أو خبر عالم إلى آخره. وفي معنى ما تقدم ورد في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح المنتهى لابن النجار والفروع وكشاف القناع وغيرها. الله أعلم.
خلاص. نعم. أنا رجعت من حزم.
نعم،
ما تعرض لها. وهذا كلهم اتفقوا على أنه إذا كان يشاهد يمكنه مشاهدة الكعبة الواجب أن يتجه إلى عين الكعبة، إلا ما نقل عن الحنفية. والغريب أن ما نقل عن الحنفية نقل عن كتبهم خلاف ذلك. غريب. يا حسن، تعالى كل هذا إن شاء الله لو يصور تعطيه عبد الله يصوره، حيث إن هو المقترح. لا المتن. هل هو فرض من قرب؟ نعم. طيب. يلا طيب اقرا يمكن اصب عليه. سم الله واقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فان اخبره ثقه بيقين او وجد محاريب اسلاميه عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو دليله؟ مهر عليان قد نرى تقلب طيب. يستثنى من ذلك مسائل. عبد الرحمن
العاجز المتنفل الرافض في السفر.
نعم
الرافض ليس مشاركة في السفر مسائل. نعم. ومنها أيضا الماشي على طول.
نعم. بعد
ومنها في شدة الخوف
وشدة الخوف. كم هذه؟
أربعة.
أربعة ولا ثلاثة؟
أربعة باعتبار.
أعدها.
العاجز
والخائف والمتنفل في سفر وهو سائل بشروطه، أو المتنفل في سفر بشروطه. طيب ما هو الدليل على استثناء العاجز يا غن؟ الدليل على استثناء العاجز لا ذو المنان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الدليل على استثناء الخائف بندر
قوله تعالى
فإن خفتم كمل فاذكروا الله ما لم تكونوا تعلمون. طيب الدليل على استثناء المتنفل في السفر يا أحمد. نعم أحسنت. طيب إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة فما فرضه الأخ؟ ما الدليل؟ ما شطر المسجد؟ طيب المسجد غير الكعبة. شاكر
يمكن يقال إشمال على
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة قال هذه قبلتكم أحياء
نعم قال عن الكعبة هي قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قوله أيضا يمكن نستنبط من قول الشطر المسجد الحرام أن المراد جهة المسجد وهي الكعبة في المسجد. فمن ولى وجهه الكعبة فقد ولى وجهه شطر المسجد الحرام. طيب قال المؤلف درس اليوم: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، يعني بماذا أو على بماذا يستدل على القبلة؟ يستدل على القبلة بمشاهدتها إذا شاهدها وهذا واضح. ثانيا بخبر ثقة لكن عن يقين، أخبره ثقة بيقين بأن قال إنسان ثقة رجل أو امرأة هذه هي القبلة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن أخبار الثقة لا بد فيه من أن يكون المخبر ثقة، والثقة تستلزم العدالة، العدالة والخبرة، العدالة والخبرة، فإن لم يكن عدلا فليس بثقة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. إذن إذا قال لنا إنسان فاسق القبلة هنا، وإن كان ذا خبرة فإننا لا نعمل بقوله لأنه ليس بعادل. كذلك إذا قال لنا إنسان عدل نعرفه أنه عادل ظاهرا وباطنا، صاحب عبادة وزهد وورع، قال هذه القبلة، لكنه ليس ذا خبرة فإنه ليس بثقة. إذن لا بد في الثقة من العدالة والخبرة، لا بد أن يكون عدلا وأن يكون ذا خبرة. طيب، وأفاد المؤلف أن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أن يخبره ثقتان.